كأن ألسنتهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا. نفس المعنى نفس المعنى، غاية ما في الباب أن أبو طيب شوي صار سارق حاذق، بدل السيف بالرمح، قال ألسنتهم كأنما موضوعة على الرماح، فهي مؤثرة كما تؤثر الرماح، لكن على أي حال جامع السلاح، كأن ألسنتهم تصدر من أسلحتهم لا من أفواههم. قال كقول البحتري: وإذا تألق أي لمع في الندى أي في المجلس، كلامه المصقول المنقح الخالي من كل ما يشينه ويعيبه، خلته أي حسبت لسانه من عضبه أو من عضبه، العضب يعني السيف القاطع، وقول أبو الطيب كأن ألسنتهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا، جمع خرص بالضم والكسر، خرص وخرص، وهو السنان، يعني ألسنتهم عند النطق في المضاء والنفاذ ماضية ونافذة ألسنتهم ومؤثرة، تشابه ألسنتهم عند الطعن، كيف أن الأسنة تؤثر وتمضي وتنفذ، كذلك الكلمات، فكأن ألسنتهم جعلت أسنة رماحهم. فبيت البحتري يعني الأول أبلغ من الثاني، ليش؟ يقول لأن البحتري اشتمل كلامه، لاحظوا البحتري اشتمل كلامه على الاستعارة التخيلية، في حين أن كلام أبي الطيب خالي عن هذه الاستعارة التخيلية، فيكون الأول أبلغ وأحسن في البيان من الثاني. قال: وإذا تألق، تألق يعني شنو؟ يعني لمع وبرق في الندى كلامه في المصقول، المصقول يعني شنو؟ المصقول أولا موضوع علما، المصقول للأملس من السيوف مثلا اللي يؤثر أكثر، كلما كان السيف أملس وحاد كلما كان مصقولا كلما أثر في المضروب، فذكر تألق ومصقول، اللي تألق ومصقول هاي من صفات السيف، كإثبات الأظفار للمنية حينما قال أنشبت المنية أظفار أبو فلان، المنية العفو الأظفار أولا المفروض يوصف بها السبع، لكن وصفت أو أسندت إلى المنية من باب الاستعارة التخيلية. يقول هذا الكلام موجود في كلام البحتري، ما موجود في بيت المتنبي. قال: فبيت البحتري يعني الأول أبلغ لما في لفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخيلية، فإن التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية، كيف أن الأظفار حقها أن تضاف إلى السبع لكن أضيفت إلى المنية كقرينة على الاستعارة المكنية، كذلك في محل كلامنا، ولزم من ذلك تشبيه كلام، لزم من ذلك يعني صار قرينة، هذا التألق والصقالة صار قرينة على التشبيه المضمر في النفس، ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف، وهو يعني هذا التشبيه استعارة بالكناية. فإذا خلاصة في الكلام أن البيت الأول أبلغ من الثاني لاشتمال الأول على الاستعارة بالكناية دون الثاني، فيكون من السرقة المذمومة خلاف القسم الأول. القسم الثالث اللي يكون الأول والثاني على حد سواء، فيكون أبعد من الأول عن الذم، أبعد من الثاني، العفو الثاني مذموم، فالثالث راح يكون أبعد من الذم، أيضا يكون مذموم لكن أبعد من الثاني، لأن بالتالي سرقة وأخذ للمعنى ومن دون أن يضيف شيء آخر، فهو مذموم لكن أبعد ذمًا عن الثاني، عن القسم الثاني. قال: وثالثها ثالث الأقسام، وهو أن يكون الثاني مثل الأول، كقول الأعرابي: ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. يقول الإنسان مو بما يقدم من عطاء ومن أموال، الجود والفتوة مو بكثرة بذل المال، بل بسعة الصدر وبرحابة الصدر، بأكثر الفتيان ذراعا أو باعا، الباع ما بين اليدين والذراع ما بين الكف والمرفق. يقول أوسع الناس باعا وذراعا هو الذي يكون يتصف بالجود وبالفتوة أكثر من الشخص اللي كثير المال ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا أي أسخاهم. يقال فلان رحب الباع والذراع ورحيبهما أي سخي سخي. وقول أسجع هذا الأول. الثاني اللي أخذ نفس المعنى يقول وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع المعروف أوسع نفس المعنى لكن بألفاظ أخرى. قل مو الجود بسعة المال وسعة الغنى بل بواسطة المعروف والإحسان كلمة الإحسان والمعروف. يقول وليس أي الممدوح يعني جعفر بن يحيى البرمكي وليس بأوسعهم الضمير للمملوك في الغنى ولكن معروفة أي إحسان أوسع فالبيتان متماثلان هذا ولكن لا يعجبني معروفه هو أوسع. الشارح يقول يقول هذان ليسا بمتساويين الثاني أقل فهذا يقول داخل في القسم الثاني مو بالقسم الثالث. ليش يقول معروفة أوسع هذا ليس بصحيح يعني هذا إذا ما قسنا إلى الأول ما يكون مساوي للأول لأن الأول إذا رجعنا له مجال أما الثاني هذا حقيقة معروفة أوسع هذا حقيقة في إثبات سعة الإحسان. أما البيت السابق هو أثبت السخاء وسعة الإحسان مو بالحقيقة بطريق المجاز فأولا هو أثبت له سعة الذراع وسعة الذراع هذا يلزم من السخاء سعة الذراع يلزم من السخاء فأطلق سعة الذراع وأراد السخاء مجازين هذا مجاز مرسل لعلاقة من العلاقات أي علاقة من العلاقات مثلا علاقة الملابسة إذا ضاق بين الأمر نقول علاقة الملابسة أكو نحو ملابسة بين سعة الذراع وسعة الباع وبين السخاء فهو ذكر سعة الذراع وأراد السخاء من باب المجاز المرسل اللي هو مجاز علاقة غير المشابهة أي علاقة غير المشابهة فذراعة أوسع هو قال أرحبهم ذراعة يعني أوسعهم ذراعة يعني أسخاءهم. أما الثاني البيت الثاني قال أوسعهم معروفة أوسع معروفة معروفه هو أوسع اللي على الحقيقة وتعلمون أن المجاز أبلغ وأحسن من الحقيقة فإذا الشارح يناقش المصنف في تمثيله يقول هذا المثال مو صحيح للقسم الثالث هذا مثال صحيح للقسم الثاني اللي يكون الثاني أقل بلاغة وأقل حسنا من الأول. قال ولكن لا يعجبني أنا الشارح هذا يعني هذا ما ذكر المصنف ولكن أنا لا يعجبني معروفه هو أوسع التي وردت في البيت الثاني هاي مو لطيفة هاي حقيقة إذا ما قيست إلى الأول. هذا القسم الأول من السرقات الشعرية. السرقات قلنا تنقسم إلى قسمين الظاهر الأخذ الظاهر والأخذ غير الظاهر. الأول الأخذ الظاهر قلنا اللي ما يحتاج إلى تأمل وما يحتاج إلى إمعان نظر في الالتفات إلى الأخذ بمجرد أن نقرأ البيتين نقول أن الثاني مأخوذ من الأول. القسم الثاني غير الظاهر اللي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر حتى نعرف أن الثاني أخذ من الأول. هذا راح يذكر للمصنف موارد خمسة صريحاً راح يذكر موارد خمسة هذا الأخذ غير الظاهر موارد خمسة. المورد الأول ما إذا تشابه المعنيان مو أخذ المعنى مع اللفظ أو مع بعض اللفظ أو من دون اللفظ لا أصلاً لم يأخذ المعنى بل المعنى الثاني مشابه للمعنى الثاني فهو أخذ لكن ليس بظاهر. قال وأما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان كقول جرير كلام المصنف كقول جرير فلا يمنعك من أرب لحامهم سواء ذو العمامة والخمار. يقول ذول المتحدث عنهم البعيدين رجالهم ونساءهم على حد سواء، فأنت لا تتحيب من اقتحامهم وغزوهم، هاي اللحال اللي تشوفها عليهم لا تغرك، انت اقتحم، هم لا يمكن ان يدافعوا عن نسائهم، نسائهم ورجالهم على حد سواء في الضعف وفي عدم الدفاع عن النفس، الرجال لا طاقة لهم على الذب عن نسائهم، نسائهم ورجالهم على حد سواء. هذا البيت الأول. البيت الثاني ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منه خضاب، هذا اللي تشوفه بإيده قناة اللي تشوفه بإيده رمح، ماكو فرق بينه وبين اللي بيدها الخضاب الحناء، نفس المعنى. قول رجالهم ونساءهم على حد سواء، لكن الأول لاحظ اللحية والخمار العمامة والخمار، هذا الثاني لاحظ القنا والحناء الخضاب، لا فرق بين الرجال والنساء على كل حال. المعنى الأول يشبه المعنى الثاني، بحيث أبو طيب يمكن إلي يقول لا والله هذا الكلام يعني ما ماخذ من الأول، شوفوا أنا أحكي على القناة وأحكي على الحناء، هو يحكي على شيء آخر، لكن المعاني متشابهة. قال فمنه أن يتشابه المعنيان، أي معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني كقول جرير، فلا يمنعك من أرب، أي من حاجة تريدها منهم، إذا أردت حاجة من أولئك القوم لا ترتب ولا تتردد، اقتحم. فلا يمنعك من أرب من حاجة لحاهم، جمع لحية أو لحية يعني كونهم في صورة الرجال، هذا لا يغرك، سواء ذو العمامة والخمار، يعني أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف، فلا يدفعون عن نسائهم. وقول أبو الطيب ومن في كفه منهم قناة رمح كمن في كفه منهم خضاب، يعني حناء. زين، انتهى هذا القسم الأول. القسم الثاني شنو؟ قبل أن نقرأ عبارة الشارح، القسم الثاني شنو؟ القسم الثاني هو النقل، يجي ينقل، بس مو ينقل مثل هذا بالامتحانات، لا، ينقل معنى موجود من مكان إلى مكان آخر، معنى موجود، هذا المعنى موجود عند الشاعر الأول، يجي الشاعر الثاني ينقل هذا المعنى من مكان إلى مكان، مثلا ينقل هذا المعنى من موصوف إلى موصوف آخر، لكن المعنى واحد، فالموصوف والصفة في الأول مع الموصوف والصفة في الثاني متشابهان، الصفة واحدة، لكن إذا ما قرنت مع الموصوف صار المجموع مع المجموع متشابهان مو واحد، فكأن الثاني نقل الصفة من موصوف إلى موصوف آخر، أو لا ينقل نفس هذا المعنى من الغزل مثلا إلى الرثاء، من المدح إلى الهجاء، نفس المعنى الواحد فينقل من مكان إلى مكان آخر، هذا أيضا سرقة لكن ليست بظاهرة، هذا نحو ثاني من الأنحاء. هذا شنو فرقه عن الأول؟ شنو فرقه عن الأول حتى نبين مراد الشارح؟ الشارح عنده نكتة لطيفة. شنو فرقه عن الأول؟ فرقه عن الأول أن في الأول الموضع واحد، البيت الأول والبيت الثاني من القسم الأول كان هو في الهجاء في الذم، الأول في الهجاء والذم، الثاني في الهجاء والذم، الأول يذم أقواما بأن رجالهم كنساءهم، الثاني أيضا نفس المعنى، هو في باب الهجاء والذم ذكر هذا المعنى. الشارح حتى يدخل وحتى يجعل ذكر للقسم الأول مرتبط بالقسم الثاني ذكر في المقدمة، قال صحيح احنا بالقسم الأول قلنا ان المعنى الأول يشبه المعنى الثاني، وذكر المعنى المعنيان، ذكر المعنيان المتشابهان في موضع واحد وهو الهجاء. يقول لكن هذا ليس بشرط، لا يشترط كون المعنى المذكور فيه واحدا، هجاء، غزل، مديح، رثاء دائما، لا، قد يختلف. إذا اختلف تحقق النقل، هذا المعنى الثاني. فإذا المعنى الأول أو القسم الأول، المورد الأول ما إذا تشابهها، المورد الثاني ما إذا تغير الموضع في البيت الأول والبيت الثاني. خلينا نقرأ هذا ثم نرجع إلى عبارة الشارح. قال ومنه، عبارة آنفة كم سطر وفرضه مثل ثلاث أسطر، ومنه أي من غير الظاهر، هذا المورد الثاني، أن ينقل المعنى إلى محل آخر كقول البحتري. شنو اللي قال البحتري؟ خلينا نقرأ البيت الأول، سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. تقول ذولا في حال القتل سلبوا، جردوا عن ثيابهم، لكن الدم حينما خرج منهم وأشرقت الشمس عليه كأن هذا الدم الجامد العلق صار ثيابا لهم، ساترة لهم، فكأنهم لم يسلبوا، كأنهم لبسوا الثياب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، البيت الثاني، يبس النجيع عليه وهو مجرد عن غمده فكأنما هو مغمد. نفس المعنى نقل إلى موصوف آخر، مو نفس المقتولين، الرجال المقتولين في الحرب، لا، للسيف. يقول هذا السيف من كثرة الضرب به والقتل به جمد الدم عليه، جمد العلق عليه، فكأن هذا السيف المجرد عن غمده كأن موضوع في غمده من هذا الدم الذي جمد عليه. نفس المعنى نقل من موصوف من الرجال المقتولين من القتلى إلى السيف، هذا اتحقق النقل بذلك. خلنا نرجع إلى عبارة المصنف الشارح اللي عبرناها. يقول واعلم، بعد أن كمل القسم الأول، يقول واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين. هذا اللي الآن تحدثنا عنه القسم الأول، سمينا تشابه المعنيين. يقول هذا القسم الأول فيما إذا لم يختلف المورد، فيما إذا لم يختلف البيتين في المدح والهجاء وغيره. يقول واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين نسيبا، هاي تمييز، نسيبا يعني النسيب هو التشبيب بالمرأة، يعني ذكر محاسن وأوصاف المرأة وجمال المرأة. اختلاف البيتين نسيبا ومديحا واعتجاء وافتخارا ونحو ذلك، نحو ذلك مثل الرثاء مثلا، فتختلف، يختلف البيتين من حيث المورد. يقول لا يشترط، واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين، فإن الشاعر الحاذق، السارق الحاذق، إذا قصد إلى المعنى المختلف المأخوذ المسروق لينظمه احتال في إخفائه، فغير عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته. وإلى هذا أشار بقوله انتقل المن، انتقل إلى القسم الثاني. هذا القسم الثاني، الشاعر هذا المتنبي سارق حاذق، أخذ نفس هذا المعنى لكن غير الموصوف، الموصوف كان القتلى، سوى الموصوف هو السيف، فهو سارق حاذق بتعبير الشارح. هذا ثم ذكر القسم الثاني ومنه، وإلى هذا أشار بقوله يعني المصنف، ومنه أي من غير الظاهر أن ينقل المعنى إلى محل آخر كقول البحتري، اتضح المراد من القسم الثاني. هذا قول المصنف، قول الشارح، هاي نكتة لطيفة احنا نستفيد منها. قول الشارح واعلم أنه يجوز، هذا الشارح كان بإمكانه أن يقول هذا غير الظاهر إلى موارد متعددة. أول الموارد تشابه المعنيين، ثاني الموارد النقل، ويذكر ليش جاب هذا وعلم؟ هذا وعلم يسموه بحسب الاصطلاح في مثل هيك موارد يسموه الدخول على الكلام. يعني احنا حينما نقرا كلمات المصنف، كلمات المصنف، فقرات كلام المصنف، مره نقراها بشكل منعزل، نقرا الفقره الاولى منعزله عن الفقره الثانيه، ومره لا، نحاول نوجد فد ربط بين الاول وبين الثاني بحيث ندخل على كلام المصنف دخول بذهنية مهيئة للمعنى الآتي. مو نجي نقول هذا قسم أول، أنت ها قسم ثاني، أنت ها قسم ثالث وهكذا، لا، نحاول قدر الإمكان أن نوجد رابط وارتباط بين الأول وبين الثاني. فالشارح خيرا فعل حينما دخل على القسم الثاني من كلام المصنف بهذا الدخول. شلون ايش قال؟ قال ان تشابهه في المعنيين لا يشترط فيه ان يكون المورد واحدا كما كان في القسم الثاني، بل يمكن ان يكون المورد مختلفا كما في النقل ودخل على النقل. هذا احنا كنا نستفيد من عنده في مباحثتنا بعضنا مع البعض الاخر، في تدريسنا، في خطابتنا، في تبليغنا بالخطابه. الخطيب مو من المناسب ان يذكر مطلب ثم يقول مطلب آخر، شنو عندنا درس إحنا مطلب آخر؟ لا، لابد أن يوجد في الارتباط بين المطلب الأول المطلب الثاني من خلاله. أحيانا الخطباء ما يتمكن من هاي القضية، يقول الشيء بشيء يذكر، شيء بشيء يذكر، هاي فالصمغ جاهز عنده دائما يربط المطلب الأول بالمطلب الثاني. إذا تعذر عليه أن يربط بين مطلبين يجي يقول الشيء بشيء يذكر، هاي طريقة مو صحيحة. دائما احنا كنا نحاول نقول هذا الكلام من هاي الفقرة من كلام المصنف، ترى هذا جواب اشكال على المطلب المتقدم حتى اوجد ارتباط بين المطلبين. دائما اقول هذا مثلا جواب اشكال، هذا دفع دخل، هذا تمثيل لدفع توهم مثلا. انما عدد الامثلة، الشارح دائما كان يسوي يعني يقول انما عدد الامثلة لنكتة، ويذكر النكتة اللي من اجلها اتعدد الأمثلة. مو نجي احنا نقرأ ونفسر الجزئيات كل جزئية بقطع النظر عن الجزئية الأخرى وكأن ماكو ارتباط، كأن ماكو ارتباط بين كلام المصنف. هذا دخول حسن من الشارح على المصنف، دخول حسن، انتقل الشارح من القسم الأول إلى القسم الثاني وأوجد نحو ارتباط بين القسمين. هذا احنا كون نستفيد من عنده. قال ومنه، أي من غير الظاهر، أن ينتقل المعنى أو أن ينقل المعنى إلى محل آخر، كقول البحتري سلبوا أي ثيابهم وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا لأن الدماء المشرقة كانت بمنزلة الثياب لهم، وقول أبي الطيب يبس النجيع الدم الجامد المائل إلى السواد، الدم حينما يجمد يتحول من الحمرة القانية يقترب من السواد، يبث النجيع عليه أي على السيف وهو مجرد عن غمده فكأنما هو مغمد لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له. فنقل المعنى المتنبي أبي الطيب، نقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ومنه، أي من غير الظاهر، أن يكون المعنى الثاني أشمل. المعنى الأول يتحدث عن فت قضية معينة، المعنى الثاني يتحدث عن نفس القضية لكن بنحو أشمل. هذا أيضا سرقة وأخذ ليس بظاهر، أن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول، كقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، يقول إذا تزعل وياك بنو تميم تضيق الأرض الواسعة عليك وكأن الناس كلها غضاب عليك. المعنى الثاني وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، شوف هذا إذا نقرأ إحنا من دون هذا المطلب أصلاً ما نشعر بأي أخذ وبأي سرقة، لكن يحتاج إلى تأمل نقول إيه الشاعر الأول نزل بني تميم منزلة جميع العالم، نزل بني تميم منزلة الناس، الثاني أيضا نزل الواحد منزلة جميع الناس، لكن مو فقط جميع الناس، أضاف إلهم بمعنى أشمل وأوسع. لا، العالم مو فقط الناس، والعالم يشمل غير الناس غير الإنس، يشمل الجن والملائكة وغير ذلك. فالأول تنزيل الواحد منزلة الناس، الثاني تنزيل الواحد منزلة العالم. فالمعنى يشبه المعنى الأول لكن الثاني أشمل، الثاني أشمل. يقول أن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، لأنهم يقومون مقام كل الناس. وقول أبي نؤاس: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فإنه يشمل الناس وغير الناس، فهو أشمل من معنى بيت جرير. البيت الثاني أشمل من الأول. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: القلب. الشاعر الأول يذكر معنى، الشاعر الثاني يقلب هذا المعنى إلى نقيضة ويذكر نقيضة، لكن أصل الفكرة مأخوذة من الأول. ومنه القلب، وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كقول أبل الشيخ: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوم. يقول أنا أحبك وأحب لوم الآخرين إياي في حبك، ليش؟ شنو العلة في حب اللوم؟ العلة في حب اللوم هو أن نفس اللوم ذكر لك، نفس كون ذكر لك هذا يوجب ارتياح نفسي. فشنو المعنى المذكور بالبيت الأول؟ حب الملامة. ليش؟ لعلة الذكر. حب الملامة لعلة الذكر، هذا المعنى الأول. خلينا نلاحظه حتى نشوف شلون نقيضة المعنى الثاني. المعنى الأول هو أن المتكلم يحب اللوم لأن اللوم ذكر للمحبوب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قول أبو الطيب: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. يقول أنا ما أحبه وأحب الملامة فيه، ما أحبه وأحب الملامة فيه، يعني هذا النفي متوجه للمجموع. يقول نعم أنا أحب، ما أحب الملامة فيه، فلا أحب وأحب الملامة فيه، هاي لا داخل على الجزء الثاني. ليش ما تحب الملامة فيه؟ يقول لأن اللوم من أعدائه، فأي شيء يصدر من الأعداء أنا ما أحبه، ومنه اللوم. المعنى الأول كان يبين حب اللوم لأن اللوم ذكر للحبيب، الثاني كان يبين بغض اللوم وعدم حب اللوم لأن اللوم صادر من العدو. فالثاني المعنى الثاني نقيض المعنى الأول. قال: والقلب، وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كقول أبي الشيخ: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوم. بل الكاف مكسورة، هواكي ولذكرك. وقول أبي الطيب: أحبه، هذا الاستفهام للإنكار، يعني ما أحبه. والإنكار شلون تقول أنت استفهام إنكاري مع أن داخل على محبة الحبيب للمحبوب؟ يقول إيه، والإنكار باعتبار القيد مو باعتبار أصل المدخول، وما يريد ينكر الحب، لا، ينكر الحب حال حب الملامة. يقول إيه أنا هذا المجموع ما صادر مني، القيد والمقيد ما صادر مني، اللي صادر مني منه؟ اللي صادر مني المقيد، أما القيد لا. يقول: والإنكار باعتبار القيد الذي هو الحال، أعني قوله وأحب فيه ملامة. يريد يشير تلا هاي الواو، واو الحال. يقول أنا ما أحب حال كوني أحب الملامة فيه. فيريد يقول الاستفهام الإنكاري اللي بمعنى النفي هذا متوجه لمن؟ متوجه للقيد. كما يقال: أتصلي وأنت محدث؟ هذا الإنكار، واللي بمعنى النفي ما متوجه لأصل الصلاة، لا، الصلاة محبوبة. الإنكار متوجه إلى القيد، يعني حال الحدث، هذا حال الحدث هو المتوجه إليه الإنكار. كما يقال: أتصلي وأنت محدث، على تجويز واو الحال. طبعا هسه واو الحال علي من دخله. وأحب هذا فعل مضارع مثبت، فعل مضارع مثبت، وهذا في خلاف في دخول واو الحال عليه. نعم أحسنت، وأصك وجهه فقدرنا، وأنا حتى تصير جملة اسمي. أحسنتم سيدنا لطيف، واحد يحفظ الشواهد والأمثلة اللي ذكرت كل المطلب. كما يقال أتصلي وأنت محدث على تجويز واو الحال في المضارع المثبت إذا جوزنا إحنا من قبله كما هو رأي البعض، أو على حذف المبتدأ أي وأنا أحب، ويجوز أن تكون الواو للعطف والإنكار، ويجوز أن تكون واو للعطف والإنكار راجع إلى الجميع نفس المعنى. قل هاي مو واو الحال، هذا مركب مجموع، فالإنكار توجه المن إلى الجامع، يعني ما يمكن أنت أن تجمع أتصلي وأنت محدث، ما يمكن، مو واو الحال واو العطف. يقول أتصلي وأنت محدث، إذا قلنا واو عطف وأن الجملة الإسمية معطوفة على الجملة الفعلية، نقول هذا الإنكار متوجه إلى الجمع، إلى جمع المصلي بين الأمرين، جمع الحبيب للأمرين. يقول أنا ما أجمع بين حبه وحب الملامة، إلى الجمع بين الأمرين، أعني محبته ومحبة الملامة فيه، إن الملامة فيه من أعدائه، وما يصدر عن العدو عن عدو المحبوب يكون مبغوضا. أنا إنما أكره الملامة بي لأن هذا صادر عن أعدائه، وكل ما يصدر عن أعدائه على نحو الكلية هو مبغوض وغير محبوب، وما يكون على بل وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضا. وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيخ. زين نقيض يعني شلون احنا نجمع بين النقيضين؟ يقول لا، هذا الأول يقول أني أحبه لعلة ولا أحبه لعلة أخرى، فيمكن أن نجمع بين الكلامين ونقبل الكلامين. النقيض الأول إذا صدق الثاني النقيض لابد أن لا يصدق. يقول لا، يقول هذا إذا جربنا النقيض ولاحظنا النقيض بما هو، لكن إذا لاحظنا النقيض الأول صادرا من علة والنقيض الثاني صادرا من علة أخرى، فباختلاف العلل باختلاف الحيثيات راح يمكن أن يصدق كلا النقيضين، فكلام الشاعر الأول صحيح وكلام الشاعر الثاني صحيح. يقول لكن كل منهما، هذا الجواب هذا التوافق، لكن كل منهما باعتبار آخر غير الاعتبار الأول، كل منهم باعتبار، كل منهم باعتبار علة. ولهذا قالوا الأحسن في هذا النوع أن يبين السبب كما بين الآن، كما في البيتين احنا بينا السبب. يقول أنا أحب لنكتة لعلة ولا أحب لنكتة لعلة لسبب. إذا بينا السبب حينئذ بعد يمكن الجمع بين النقيضين باختلاف الحيثيتين باختلاف العلتين. فحتى ندفع التوهم توهم صدق النقيضين، المناسب الأحسن أن نذكر العلل والأسباب حتى تتكفل العلل والأسباب برفع اجتماع وشبهة اجتماع النقيضين. ومن هو القسم الثالث هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. نعم يعني هو هذا أصل مطلب الشارح، يسموه الدخول على كلام المصنف، دخول عليه يعني أشبه بالتمهيد. أنا شلون أحيانا المبين لاحظوا هاي البيتين لطيف، أحيانا الإنسان يريد يبين مطلب واضح لكن يختار أكثر الطرق للدخول على هذا الكلام، للدخول على هذا المطلب، فهو يترك المقدمة حتى يدخل إلى كلام المصنف ويحاول يربط بين الكلام. دخول على كلام المصنف، دخول على كلام الغير، يعني هو مو فد اصطلاح متعارف وشائع حتى يكون يعني الأمانة بالنقل، مو فد اصطلاح يعني متعارف.